إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة اليوم بإذن الله عز وجل تكون في وسائل الإثبات، وسائل الإثبات الشرعي في القضاء وبالذات في الشهادة. وقد سبق لنا أن تكلمنا عن الوسيلة الأولى والدليل الأول وهو الإقرار، واليوم بإذن الله عز وجل يكون الكلام عن الشهادة. فالشهادة هي إحدى وسائل الإثبات، هي إحدى وسائل إثبات الحق المدعى به، وقد جعلها العلماء آكد الحجج ولا خلاف في وجوبها في الحدود والقصاص والأموال والفروج وغير ذلك. وأطلق عليها العلماء اسم البينة، اسم البينة، فإنهم إذا أطلقوا كلمة البينة أرادوا بها الشهادة، وسموها البينة لأنها تظهر وتبين الحق. والشهادة يعرفها العلماء في الإصطلاح فيقول إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير. فالشهادة هي عبارة عن إخبار أو عن إخبار بحق للغير على الغير. وسبق وأن بينا أن الإقرار عبارة عن إخبار بحق للغير على النفس. وحكم تحمل الشهادة وأدائها، فتحمل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولأن الشهادة أيضا أمانة فيلزم أداء هذه الأمانة كسائر الأمانات، فلهذا فمن قام بتحمل الشهادة فإذا قام بتحمل الشهادة اثنان سقط الفرض عن الجميع لأنها من فروض الكفايات، وإن امتنع الكل أثموا جميعا. والإثم للممتنع يكون إذا لم يكن عليه ضرر وكانت أيضا شهادته تنفع، فالإثم مقيد بعدم الضرر ونفع الشهادة. فإن كان على الشخص ضرر في تحمل أو أداء الشهادة، أو كان شهادته لا تنفع ولا تقبل، فليس عليه إثم، لأنه كما يقول العلماء لا يلزم الإنسان أن يضر نفسه لينفع غيره. وإذا كان هناك أكثر من واحد لأداء الشهادة أو يستطيع أن يؤدي الشهادة وشهادته تنفع وتقبل، فهل يأثم إذا امتنع الواحد؟ هناك جماعة تحملوا الشهادة، لكن هل إذا امتنع أحد هؤلاء الأشخاص يكون آثما إذا لم يؤدي الشهادة؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فقال بعض العلماء يأثم لأنه قد تعين عليه تحمل الشهادة بدعائه إلى تحملها، ولأنه منهي عن الامتناع والله عز وجل يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وهناك من قال لا يأثم لوجود غيره، يمكن لوجود غيره فلم يتعين عليه. ولا يجوز كتم الشهادة إذا دعي الشاهد لأدائها من قبل من له علاقة، لا يجوز له أن يكتم الشهادة، لأن عدم استجابته لأداء الشهادة إذا ما دعي لها يعتبر امتناع عن أداء الشهادة، وهذا الامتناع بمنزلة كتم الشهادة، وكتم الشهادة بلا عذر يعد كبيرة من الكبائر، كما ذكر غير واحد من أهل العلم ممن عدد الكبائر. مسألة شروط قبول الشهادة، شروط قبول الشهادة وكيفية أدائها، وكيفية أدائها. يشترط لقبول الشهادة، لقبول الشهادة جملة من الشروط. الشرط الأول توافر شروط معينة في الشاهد، وسيأتي إن شاء الله ذكرها في محاضرة مستقلة. الشرط الثاني، إذن الشرط الأول يتعلق بتوافر بعض الشروط أو جملة من الشروط في الشاهد أي المؤدي للشهادة. الشرط الثاني تقدم الدعوى بالحق المشهود به، لا بد أن تتقدم دعوى قبل أداء الشهادة، لأن الشهادة ما هي إلا من مترتبات الدعوى، مترتبات الدعوى حتى تثبت الدعوى، حتى تثبت دعوى المدعي. فلا يمكن أن يكون الشهادة قبل الدعوى، فلهذا لا بد من تقدم دعوى للحق المطالب بالشهادة عليه. الشرط الثالث طلب المدعي أداء الشهادة من الشاهد، لابد أن يطلب المدعي أداء الشهادة ولا يأتي الشاهد هو بنفسه دون طلب. الشرط الرابع إذن القاضي للشاهد بأداء الشهادة، وهذا في مجلس القضاء. الشرط الخامس النطق الشاهد بكلمة أشهد، يعني في مستهل شهادته أي عند أداء شهادته، وإذا أراد أن يشهد بالشيء المعين بين يدي القاضي فإنه يقول أشهد بكذا وكذا وكذا. هل يقوم غير هذه الكلمة، هل يقوم غير هذه الكلمة مقامها كقوله أعلم أو أتحقق أو ما شابه ذلك؟ جمهور أهل العلم يشترطون لفظ أشهد ولا يقوم عندهم غيرها مقامها، وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى عدم اشتراط ذلك، فقال يجوز للشاهد أن يقول أنا أخبرك أو أنا أقول لك أو أنا أعلم أو ما شابه ذلك من الكلمات التي تؤدي إلى نفس المعنى. الشرط السادس أن يقتصر الشاهد في شهادته على ما ادعاه المدعي، اقتصار الشهادة على ما ادعاه المدعي ولا يزيد على ذلك، لأن الشهادة مقيدة بالدعوى أو مؤيدة ومثبتة للدعوى. الشرط الخامس أو السابع أن يؤدي الشاهد ما تحمله من الشهادة مصرحا به بلفظه، أن يؤدي ما تحمله بلفظه، فلا يقبل أن يقول أشهد بمثل ما شهد بمثل ما شهد به الشاهد الفلاني، بل لا بد عليه أن يصرح ولو كان نفسه ما قاله الذي قبله أي الشاهد السابق. الشرط الثامن أن ينقل الشاهد ما سمعه أو رآه إلى القاضي من إقرار أو بيع أو إتلاف أو غير ذلك، وينقله نقلا تاما كما هو، تعلق بمعاملة أو بإقرار أو بغير ذلك، وليس عليه أن يستنتج، ليس عليه أن يستنتج، مثل أن يقول مثلا أعتقد إن أو الراجح أن المدعى عليه بناء على ما رأيت أو سمعت أنه مدين لفلان بالمبلغ الفلان. فمسألة التكييف والاستنتاجات ليست من مهام الشاهد، بل هذه أرجع إلى القاضي، هو الذي يستنتج ويكيف، وما الشاهد إلا ناقل لما سمعه أو رآه. الشرط التاسع تفريق الشهود، تفريق الشهود وتحليفهم، تفريق الشهود وتحليفهم. فقد قال بعض الفقهاء أن القاضي إذا ارتاب بالشهود فإن له أن يفرقهم ويسأل كل شاهد عن شهادته على هدى، يسأل كل شاهد، وهذا إذا ارتاب. بعض العلماء قال إذا ظهر شيء من الريب عند القاضي فإن له أن يفرقهم ويستمع لشهادة كل شاهد على حدة. وهناك من قال يعني بمطلق التفريق، فجعل التفريق للشهود يعني دائما وليس مقيد بمسألة الارتياب والشك. وإذا سمع القاضي شهادة الشهود بحضرة الخصم فإن الخصم يستطيع أن يرد على هذه الشهادات أو أن يطعن فيها أو غير ذلك. وإذا لم يحضر الخصم الجلسة التي سمع فيها القاضي الشهادات، قرأ عليه القاضي هذه الشهادات في الجلسة التالية، فإن كان له مطعن أو قول في هذه الشهادات تكلم بها، وكان للقاضي أن يستمع إلى هذه الطعون أو هذا الكلام. لكن إذا طلب إعادة، إذا طلب الخصم إعادة الشهادة لم يجبه القاضي إلى طلبه، لأن كان عليه أن يحضر، وحيث أنه لم يحضر فلا حق له في إعادة الشهادة. شهادة الحسبة، تكلمنا سابقا عن دعوى الحسبة وقلنا أنها تتعلق بما هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الشاهد في وأن مقدم دعوى الحسبة هو نفسه الشاهد فيها، ولها دعوى الحسبة لها خصوصية حيث يكون المدعي أيضا هو الشاهد بالحق أو بالدعوى التي تقدم بها لنفسه. فشهادة الحسبة هي عبارة عن أداء الشاهد شهادة تحملها ابتداء، لا بطلب طالب ولا بتقدم دعوى مدع، وهي تقدم احتسابا لله عز وجل، تقدم الدعوى ويشهد بها الشاهد. لكن شهادة الحسبة مقيدة في أبواب معينة وليست مطلقة في كل شيء، لهذا قال العلماء بأن الأمور التي تقبل فيها الشهادة هي ما يتعلق بحقوق الله تعالى، مثل الحدود كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق، وتقبل أيضا في الزكاة والعتق والوصية للفقراء والوقف عليهم، وأيضا الوقف على المصالح العامة، وتقبل أيضا في الطلاق والعدة وحرمة المصاهرة والرضاع والخلع، فهي تتعلق بما يكون من حقوق الله تعالى الخالصة أو كان فيها حق الله هو الغالب. هناك مسألة في الشهادة، في أحكام الشهادات يتكلم عنها العلماء، وهي مسألة الشهادة على الشهادة، والمقصود بها أن يشهد شاهد أن غيره يشهد بالحق الفلاني، شهادة على شهادة، يشهد شاهد أن غيره يشهد بالحق الفلاني، وهي من حيث الحكم جائزة بإجماع العلماء في الأموال، جائزة بالإجماع في الأموال أو ما قصد به المال، لكن اختلف العلماء في الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص، فمن أهل العلم من منعها فقال لا تقبل، لا تقبل الشهادة في الحدود، وهكذا أيضا في القصاص، ومن أهل العلم وجمهور أهل العلم أجازوا هذا الأمر، فقالوا يعني الشهادة على الشهادة تجوز أيضا في الحدود وتجوز أيضا في القصاص، وربما كان الخلاف أخف في مسألة القصاص، في مسألة القصاص. شروط الشهادة، شروط الشهادة على الشهادة، ذكرنا أن الشهادة على الشهادة هي عبارة عن شاهد يأتي ليشهد أن غيره قد شهد بالحق الفلاني، رأى كذا أو سمع كذا. هذه الشهادة لها شروط، أي الشهادة على الشهادة. الشرط الأول أن تتعذر شهادة الأصل. الأصل أي هم الشهود الذين شهدوا بالواقعة، يعني رؤية أو سماعا، أو يعني شهادتهم يعني الذين ينقلون الحق، أن يريدوا أن ينقلوا الحق المعين، فلا بد من تعذر شهادة الأصل، إما لموت أو غيبة أو مرض أو حبس أو خوف أو غير ذلك. وبهذا قال جمهور أهل العلم، قالوا يشترط تعذر الشهادة، بمعنى أن لا يجوز شهادة، أي لا تجوز الشهادة على الشهادة إذا كان الأصل موجود، إذا كان الأصل موجودا ولم يتعذر ولم تتعذر شهادته. ذهب بعض أهل العلم إلى جوازها مع القدرة على شهادة الأصل، واستدلوا بالقياس على الرواية وأخبار الديانات. الشرط الثاني أن تتحقق شروط قبول الشهادة، أن تتحقق شروط قبول الشهادة، أي أن تتحقق شروط قبول الشهادة في كل من شهود الأصل وشهود الفرع. والشروط هذه التي سنذكرها إن شاء الله في مجلس قادم، أن تتحقق هذه الشروط كالعدالة مثلا والإسلام والبلوغ والعقل وغير ذلك، لأن الحكم مبني على الشهادتين، فلا بد من أن تكون هذه الشروط في الأصل وفي الفرع. الشرط الثالث أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل وامرأتان، أن يشهد على شهادة كل أصل، بمعنى الشاهد الأول من شهود الأصل لابد أن يشهد على شهادته رجلان أو رجل وامرأة، والأصل الثاني أيضا مثله أن يشهد عليه على شهادته رجلان أو رجل وامرأة. ويجوز أن يكون شاهدا الفرع شاهدين على شهادة كل أصل، بمعنى شاهدا الفرع يشهدان على شهادة الأصل الأول ثم يشهدان على شهادة الأصل الثاني. الشرط الرابع أن يقول الأصل للفرع اشهد على شهادتي،
لماذا؟ لأنه نائب عنه، فلا بد من الإنابة والأمر بالشهادة على شهادته. الشرط الخامس أن يعين شاهدا، أن يعين شاهدا الفرع شاهدي الأصل ويسميانها ويسميانهما. وفائدة من هذا، فائدة من هذا الشرط لإمكان البحث عن عدالة شهود الأصل. فلما يعين شاهدا الفرع شاهدا الأصل، أي يعينه بأسمائهم وذواتهم، يقال فلان ابن فلان، فائدة من ذلك أنه بعد ذلك يتم البحث ومن الخصم على عدالة هؤلاء الشهود ليتمكن فيما بعد من الطعن فيهم إن كان في عدالتهم مطعن. هذه هي الشروط الخمسة لقبول الشهادة، لقبول الشهادة على الشهادة. هناك مسألة يتكلم فيها العلماء وهي شهادة، الشهادة على النفي. الأصل أن الشهادة المعتبرة هي شهادة الإثبات، أي الشهادة التي تثبت شيء. فالشهادة تنبئ عن المشاهدة المترتبة على العلم بالمشهود به، ولهذا لا يحصل بالنفي، وهذا عفوا وهذا لا يحصل بالنفي، لا يحصل بالنفي إثبات الوقائع. ومن ثم كان الأصل أن شهادة النفي لا تقبل، لكن ذكر العلماء حالات تقبل فيها شهادة النفي. نذكر هنا يعني حالتين. حالة الأولى إذا كان النفي شرطا، إذا كان النفي شرطا لإثبات المشهود عليه، لإثبات المشروط، لإثبات، إذا كان شرطا لإثبات المشروط جازت شهادة، جازت الشهادة عليه. مثال ذلك لو ادعى مدع أن وارث، لو ادعى مدع أنه وارث الميت الفلاني، فقالت الشهود، أي الشهود شهدوا أنه لا وارث له سواه، أنه لا وارث، الآن الشهادة بالنفي، لا وارث سواه، قبلت شهادة وقامت، وإن قامت على النفي، وإن قامت على النفي وهو عدم وجود وارث غير المدعي. وإذا نظرنا في الحقيقة إلى هذه الشهادة فهي عبارة عن إثبات، فهي في حكم الإثبات. الحالة الثانية إذا تواتر النفي، إذا تواتر النفي جازت الشهادة عليه، كما لو شهد يعني شاهد بأن فلانا كان في المكلا في اليوم الفلان، شهد أن فلان كان في أن فلان كان في المكلا في اليوم الفلاني ولم يكن في عدن، وثبت ذلك بالتواتر، وثبت ذلك أي هذا الشيء الذي شهد به بالتواتر، قبلت هذه الشهادة، وإن كان فيها نفي، لأن ما ثبت بالتواتر يكون ثابتا بالضرورة، والثابت بها لا يدخله الشك، وإن لم يتواتر النفي لا تقبل الشهادة. المسألة الأخيرة هي مسألة الجعل على الشهادة، يعني العطاء المالي، العوض المالي على الشهادة. قال بعض العلماء إذا لم تكن للشاهد حاجة إلى أن يأخذ عوضا ماليا على شهادته، أي لم تكن له حاجة لهذا المال، فليس له أخذ الشهادة، لأن أداء الشهادة فرض، فيكون كأنه أخذ مالا على أداء الفرض. وإن لم تكن له كفاية، أي لم تكن له كفاية المالية، بمعنى أنه محتاج ولم يتعين عليه أداء الشهادة، حل له أخذ العوض على شهادته، وذلك لأنهم يروا أنه محتاج من جهة، ولأن لم تتعين عليه هذه الشهادة، بمعنى أنها ليست أصلا مفروضة حتى يقال أنها أنه أخذ عوضا عن أداء فرض. وإذا تعينت الشهادة وكان محتاجا احتمل جواز أخذ العوض المالي، واحتمل عدم الجواز لئلا يأخذ العوض عن أداء فرض. وبهذا الاحتمال أخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. بهذا نكتفي، نسأل الله العظيم أن يبارك في هذه المعلومات وفي هذه المحاضرة، وأن ينفع بها طلابنا وطالباتنا، والحمد لله، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.